فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للسادس من شهر ذي القعدة أو ذي القعدة لعام 1431 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله وطوله على موعد مع الدرس 24 بعد 200 من دروس السيرة، ولازلنا مع سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. توقفنا مع الصديق رضي الله عنه في اللقاء الماضي وهو يبكي من الفرح حين بشره النبي صلى الله عليه وسلم بصحبته له في الهجرة، وها هي أم المؤمنين عائشة الطاهرة بنت الطاهر تحدث عن هذا اليوم الجليل وعن هذا المشهد المهيب. والحديث رواه البخاري. تقول في حديث طويل: فبينما نحن يوما جلوس أو جلوسا عند في بيت أبي بكر رضي الله عنه في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا، أي مغطيا رأسه ووجهه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: أخرج من عندك. وهذه كلمة تدل على خطر الأمر وجلال الحدث، وأن الأمر يقتضي السرية، ولا ينبغي أن تعرف مكة بهذا الخبر حتى لا تجهض الهجرة في مهدها. فقال: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك. فقال عليه الصلاة والسلام، وفي رواية للصديق رضوان الله عليه لأؤكد لكم قضية السرية، قال الصديق: يا رسول الله، إنما هم أهلك لا عين عليك، إنما هم ابنتاي، يقصد عائشة وأسماء. لا عين عليك يعني لا جاسوس، العين يعني الجاسوس، لا عين عليك أي لا جاسوس عليك، إنما هم ابنتاي، يقصد عائشة وأسماء رضي الله عنهما. فقال عليه الصلاة والسلام: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله،
أو الصحبة يا رسول الله، كلاهما صحيح لغة، بالفتح أو بالنصب. الصحبة يا رسول الله يعني أريد الصحبة، أو الصحبة يا رسول الله خبر لمبتدأ محذوف بالضم، فقال الصحبة يا رسول الله أو الصحبة يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم نعم. سيد عائشة في رواية في الصحيح أيضا تعلق فتقول فرأيت أبا بكر يبكي، فرأيت أبا بكر يبكي، وما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح، وما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح. وقد ذكرت لكم قبل ذلك أن الفرح نوعان، فرح طاعة وفرح كبر وبطر وأشر. فرح الطاعة هو فرح المؤمنين، المؤمن تسره طاعته، المؤمن تسره طاعته، يفرح بالطاعة، يفرح لو قام يصلي بالليل، يفرح لو صام يوما، يفرح لو انتصر على نفسه في الشارع ورأى امرأة أمام عينيه للنظرة الأولى فغض طرفه عنها، وهو يستشعر لذة في قلبه وحلاوة الإيمان ونور الإيمان يملأ قلبه. يفرح إذا كف لسانه عن غيبة أو عن نميمة، يفرح إذا كف جارحته عن معصية. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون، أي خير مما يجمع أهل الدنيا لدنياهم. فرح المؤمن بالطاعة فرح مشروع، أما الفرح المحرم فرح المتكبرين المتبطرين الجاحدين، كما قال قوم قارون له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أي لا يحب الفرحين المتكبرين الجاحدين نعم رب العالمين وفضله سبحانه وتعالى. تقول عائشة رضي الله عنها فرأيت أبا بكر يبكي من الفرح، هذا فرح طاعة، هذا فرح طاعة، لأن الصديق سيصحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما رأيت أحدا يبكي، فرأيت أبا بكر يبكي من الفرح، وما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح. قال أبو بكر رضي الله عنه فخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين، فقال له صلى الله عليه وسلم بالثمن. وقد أجبت في الأسبوع الماضي وقلت كيف يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتري راحلة أبي بكر بالثمن مع أنه هو الذي أنفق ماله كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب لقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحرم من أجر الهجرة، فرسول الله حريص على الأجر، وقد صرح بذلك ما أنتما بأقوى مني على المشي وما أنا بأغنى منكما عن الأجر في غزوة بدر. فقال رسول الله بالثمن، قالت عائشة رضي الله عنها فجهزناهما أحسن الجهاز أو أحث الجهاز أو الجهاز، كلاهما صحيح أيضا بفتح الجيم أو بكسرها. فجهزناهما أي الراحلتين، أحث يعني أسرع، أسرع الجهاز أو الجهاز، ووضعنا لهما سفرة في جراب، وضعنا لهما سفرة، السفرة يعني الزاد، هو ما يعد للمسافر إعدادا سريعا. فجهزناهما أحث الجهاز أي أسرع الجهاز أو الجهاز، ووضعنا لهما سفرة في جراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاقين رضي الله عنها. النطاق كما ذكرت لكم هو ما تشده المرأة العربية على وسطها، شيء من القطعة من القماش تشد به المرأة وسطها، ففكت أسماء هذا النطاق وقطعته قطعتين، قطعة شدت بها على فم الجراب، الجراب الذي وضعوا فيه السفرة أي الطعام السريع. سفرة في اللغة، يعني إذا سئلت عن معنى السفرة في اللغة، هو الزاد الذي يهيأ ويعد للمسافر في سفره، هذا معنى السفرة. فشدت بقطعة من النطاق فم الجراب، والقطعة الأخرى شدت بها فم القربة أي التي وضعوا فيها ماء للنبي صلى الله عليه وسلم ولصاحبه رضي الله عنه، فسميت ذات النطاقين. وقد وقفت هنا وقلت والله لن يمكن الله لهذه الأمة إلا إذا حاكت بيوتنا الآن بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أنا أعجب للصديق، ووالله الذي لا إله غيره ما أحببت ولا أحب إلى هذه اللحظة أحدا من الخلق بعد رسول الله كأبي بكر رضي الله عنه، ما أحببت أحدا بعد رسول الله وإخواني من الرسل الأنبياء كأبي بكر رضي الله عنه. هذا الرجل الذي ظلم تاريخه، أو إن شئت فقل هضم تاريخه وهضمت سيرته، ولا يعرف كثير من أجيالنا ولا كثير من أولادنا الشيء الكثير عن أبي بكر. هذا ما حسن ظني إن قلت بأنهم يعرفون شيئا عن أبي بكر. فأنا واثق أنني لو سألت الآن حتى طلبة العلم عن اسم أبي بكر الصديق الحقيقي، والله لم يعرف أو لن يعرف هذا الاسم كثير من طلبة العلم فضلا عن عامة المسلمين. وهذا إن دل فإنما يدل على تقصير خطير في سيرة أو في تعلم سير الأطهار الأبرار، في الوقت الذي لو سألت فيه الآن عن أسماء فريق أجنبي، لن أقول الأهلي أو الزمالك، وإنما لو سألت فيه الآن عن أسماء فريق أجنبي لربما كر ولدي أنا، ولدي الذي تربى في بيت دعوة أو في بيت علم، يعني أحسبه كذلك، ربما يكر الولد أسماء هذا الفريق في الوقت الذي والله الذي لا إله غيره لا يعرف أبوه اسم هذا الفريق أصلا. لقيت الولد بيناقشني فلان وفلان، استغربت يا ابني عرفت الكلام ده منين يا ابني؟ ليه؟ لأن الزخم الإعلامي المحيط به في المدرسة وفي الشارع وفي كل مكان، هذه الثقافة التي تقدم الآن لأجيالنا المعاصرة. أسأل الله أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا، إلى القرآن والسنة. يا إخواني والله العظيم أنا أرى أن أعظم رد عملي نرد به الآن على الشيعة أو على الروافض أن نحيي من جديد في الأمة سير هؤلاء الأطهار، أن نبين للأمة سيرهم وأن نبين للأمة مناقبهم وأخلاقهم، وأن نحفظ أولادنا سير هؤلاء، وأن نحفظ نساءنا وبناتنا سير هؤلاء. هؤلاء هم الأسوات والقدوات الذي يجب على الأمة أن تتأسى بهم وأن تقتدي بهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهؤلاء هم أولى الخلق بالأسوة والقدوة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل نحن مأمورون باتباع أبي بكر وعمر، كما قال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعد، حتى لا تخدع بكلمات خبيث يطعن في هؤلاء الأطهار الأبرار الأخيار الذين اختارهم العزيز الغفار يوم اختار نبيه المختار. إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته ونبوته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. وإن كنت أقول يجب علينا إن بينا الحق أن نبين الحق بأدب، أن نبين الحق بأدب، فلو أساء الأدب غيرنا فلنا دين يضبط أخلاقنا، ولنا دين يضبط كلماتنا، ولنا دين يضبط مشاعرنا، بل وحبنا وبغضنا. سأظل أقول ذلك ما حييت، لنا دين يضبط حبنا وبغضنا. ليس معنى أنني أحب الصديق رضي الله عنه أن أذب عنه الباطل بسوء أدب أو بباطل أو بغير خلق، بغير خلق الصديق نفسه رضي الله عنه. أسأل الله ألا يخلع عنا ولا عنكم ثوب الأدب، وأن يرزقنا وإياكم الأدب، فما أعطي إنسان بعد العقيدة أفضل من الأدب. وإن فسرت الأدب بمعناه الواسع فالأدب العقيدة أيضا تحتاج إلى أدب، ولو تأدبنا بأدب العقيدة لكنا أسمى الخلق، ولمكن الله عز وجل لنا ديننا. الشاهد أيها الأفاضل، تقول عائشة رضي الله عنها: فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها. أنا توقفت عند هذا السؤال، هل ورد أو وقف طالب علم من أحبابي وإخواني، هل وقف طالب علم من أحبابي وإخواني على دليل واحد في أي رواية عند أصحاب الصحيحين أو السنن أو المسانيد على أن الصديق، خلي بالك من السؤال، على أن الصديق رضي الله عنه قد أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن تشق نطاقها نصفين لتربط الجراب بنطاق ولتربط فم القربة بآخر؟ هل وقف طالب علم منكم على دليل في أي كتاب من كتب السنن أو السيرة على هذا؟ ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن أسماء تربت في بيت يحمل هم الدين والدعوة، تربت على حمل هم الدين، تربت على العمل للدين، لم تؤمر بذلك لكن عقلها وقلبها يعملان لدين الله تبارك وتعالى. هذا ما نريد أن نملأ به الآن قلوب أولادنا وبناتنا. ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أنا أعترف وأقر بأنك لست وحدك الذي تربي، أقر بذلك، ولست وحدي الذي أربي. لما كانت بيوتنا في الزمان القريب ولا أقول البعيد هي التي تقوم بالتربية مع مدرسة تتقي الله تبارك وتعالى في تربية الأولاد، كنا نسمع الخير الكثير عن الأجيال الماضية. مش هقول من 50 سنة ولا 60 سنة، لا، من 20-25 سنة فقط. لكنك الآن لا تربي وحدك، الإعلام يربي والمدرسة تربي والنت تربي والمحمول يربي والصحبة تربي والشوارع تربي والصحبة تربي، كلها عوامل أخرى من عوامل التربية. فلست تربي وحدك، فاجتهد ما استطعت، فاتق الله ما استطعتم، فإن أديت ما عليك وبذلت كل ما تملك من عقل وفكر وتوجيه ونصح وتقديم أسوة وقدوة أمام الأولاد في البيت، ولم يقدر الله عز وجل لأحد أولادك الهدى، فما عليك، فلا إثم عليك، لأن هداية التوفيق ليست بيد ملك مقرب ولا بيد نبي مرسل، إنما هداية التوفيق بيد الله جل وعلا وحده. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هي هداية التوفيق. أما قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالمقصود بالهداية هنا كما ذكرت هداية الدلالة أو الإرشاد أو التعريف والبيان. فأسماء تربت في بيت يعمل للدين، الصديق كل ذرة في كيانه معلقة بالدين، يعمل للدين من أول لحظة. أنا أعجب والله، من أول لحظة ردد فيها الصديق الشهادتين بين يدي رسول الله ترك الصديق رسول الله وعاد يبحث عن أصحاب العقول النيرة والفطر النقية السليمة ليعرض عليهم الإسلام، فعاد في اليوم التالي للنبي صلى الله عليه وسلم بخمسة من العشرة المبشرين بالجنة. إيه الشغل ده؟ طب أنت حضرتك بتحضر الدرس ده بقالك كم سنة؟ جبت كم أخ؟ جبت كم صاحب لك؟ جبت كم جار؟ أحضرت للمسجد كم أخ بتحبه؟ واحد اتنين ولا واحد؟ بقالك أكتر من عشر سنين بتحضر الدرس ليا والغير من إخواني من أهل العلم. هل تحمل هم الدين في قلبك فعلا؟ هل تشعر بحقيقة انتمائك لهذا الدين وأن انتمائك للإسلام لا يمكن أبدا أن يحتسب بمجرد البطاقة الشخصية؟ فانتماؤك للإسلام يحتسب بشهادتك القولية والقلبية والعملية لهذا الدين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وكما يقول شيخ ابن القيم: لا يكون الرجل من أتباعه صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. لو فكر كل واحد منا في هذا الدين وأنه لا يأتي لمجرد أن يستمع وأن يسعد وأن ينشرح صدره وهذا جميل ثم يعود ويرجع بعد ذلك الأسبوع الماضي، لو فكر كل واحد فينا يحمل هم الدين أن يرجع في الأسبوع المقبل على الأقل بأخين من إخوانه، والله لرأينا العجب العجاب ولتغير الوجه تماما. لكن في سلبية قاتلة، في سلبية قاتلة عند الأمة وعند كثير من طلبة العلم. أنا مالي وأنا غير الكون؟ يا عم الشيخ خليك في حالك، يا مولانا الوضع اختلف والزمان بقى صعب، ودي انت شايف اهو الحرب على الدين وشايف وانا عاوز رب العيلين والحيطان لها ودان والارض اللي مش عليها لها ودان، وفي ارجاف، حاله ارجاف خطيره جدا من سنوات، لنظل مهزومين نفسيا حتى لا نتحرك خطوات عمليه راشده حكيمه هادئه لنصرة دين الله تبارك وتعالى. بل وأنا أشعر أن هناك من يريد أن يثير حماسات فوارة متفلتة من الضوابط الشرعية لإثارة الآخرين علينا حتى تتوقف دعوتنا ولا تثمر. وكم ناديت بهذا ووددت أن تستفيق الأمة وأن تتعلم الدروس، ويسأل الله عز وجل أن يعلمنا أن يبصرنا بالحق وأن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. لازم تعيش للدين، لازم تحمل هم الدين، لازم تغرس في قلب زوجتك. أنت بتكلم زوجتك في الدين قد إيه؟ بتكلم ولادك في الدين قد إيه؟ إيه الوقت اللي مستثمر في بيتك للدين؟ يا إخوانا أمر يمكن القلب والله، وبعدين بنرجع نندم على واقع الأمة وهزيمة الأمة. ما هو لو كل أخ فينا حمل هم الدين زي ما أسماء بنت أبي بكر عملت للدين وتحركت للدين من غير ما تؤمر، لكن هي تربت في جو إيماني وفي بيئة شجعتها ودفعتها للعمل للدين ولم تقتصر على مجرد الحرقة القلبية لدين الله تبارك وتعالى. مجرد احتراق القلب والتألم النفسي للدين لا يكفي، لا يكفي. أنا قلت قبل كده عبارة من زمان لو تفتكروا، هنا يمكن من أكثر من 12 أو 13 سنة على نفس الكرسي، قلت والله لو تفل كل مسلم على وجه الأرض في آن واحد لأغرقوا اليهود. ما ببالغش، والله لا أبالغ، والله لا أبالغ، ولا كلام عاطفي ولا كلام أبدا، ما بحبش الكلام ده خالص. بس ما فيش، طب نجيب دول مع بعض منين؟ نجيب الأمة نخليهم على قلب رجل واحد منين؟ كيف وأهل الحق أصلا متنازعون ومتفرقون ومختلفون وأصحاب المنهج الواحد ممزقون ومتشرذمون؟ كيف نؤلف إذن بين الصفوف والقلوب متنافرة؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام وقف في الصف وقال إيه؟ في صف الصلاة: ألا تسون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. شايف الرجلين فين؟ الرجلين تحت متنفرة، يبقى القلوب فوق متنفرة. بيان نبوي عجيب، لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. يبقى القلوب بتتعلق، هذا التشرذم والتهارج مرتبط ارتباطا وثيقا جدا بوحدة الصف، تآلف ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني قوتكم. خلي بالك من دي. إذن أيها الأفاضل، عاوزين نربي أنفسنا وأولادنا وبناتنا ونساءنا على حمل هم الدين والعمل للدين. كل واحد يا أولاد، تقول لأولادك كده، كل واحد يا أولاد يبقى له دور، يبقى له دور. طب أنت يا فلان، تعال يا ابني، أنت بتحب الإسلام؟ أيوة يا أبي. طب إزاي تخدم الإسلام؟ تعمل إيه؟ قل لك كل واحد بقى وقدراته. هتلاقي ولد بيقول لك أنا إن شاء الله في غضون 3 أيام هكون خلصت الصورة الفلانية. آه فهم جميل كويس، شجع في هذا. البنت تقول لك أنا يا أبي لا أفرط في حجابي أبدا. جميل يا بنتي، هذه صورة من صور نصرة الدين. الولد الآخر يقول لك يا أبي أنا عاوزك تجهز لي كلمة عشان هقولها في طابور الصباح عن الإسلام. جميل. الولد الآخر هيقول لك يا أبي أنا عاوز منك كتيب صغير عشان أديه للأستاذ بتاعي يقرأ عن الإسلام. جميل. ولد آخر يقول لك يا أبي أنا عاوز شريط عشان أعطيه لصاحبي لأن صاحبي ما بيصليش، عاوز شريط في الصلاة. جميل جميل. يبقى كل له دور، له وظيفة. ولد آخر يقول لك يا أبي أنا هتفوق في الدراسة وأطلع السند الأول على المدرسة عشان أثبت أن المسلمين لابد أن يكونوا متفوقين. جميل. نمي هذه الروح لتصبح عملا حتى لا تظل محبوسة في القلوب كمجرد عواطف أو مشاعر فقط. أنا لا أقلل من شأن المشاعر، لا أبدا، بل هي الوقود الحقيقي للخطوات العملية على أرض الواقع لدين الله جل وعلا. فلا يمكن على الإطلاق أن تأتيني أنت الآن من الإسكندرية أو من المحلة أو من طنطا أو من القاهرة وكل هذه الجموع، جل هذه الجموع جاءت من أماكن بعيدة، لا يمكن أن تتحرك من بيتك إلى هذا المكان وتدفع فلوس وتتعب إلا إذا كنت تحمل في قلبك هذه المشاعر لدين الله جل وعلا. أنت ما تحركت إلا ودليل، ما تحركت إلا لتثبت حركتك دليل صدق مشاعرك لدين الله سبحانه وتعالى. لكن عاوزين هذه المشاعر تترجم في خطوة تالية ألا وهي العمل المنضبط بضوابط الشرع في دعوة الآخرين بالأخلاق ابتداء والسلوك والعمل، ثم بدعوة الآخرين بالكلمة الرقيقة المهذبة الجميلة وبالحكمة وبالرفق وباللين وبالأدب وبالتواضع. لأننا لن نستطيع أن نحول القلوب من البدعة إلى السنة ومن البغض إلى الحب ومن الحرام إلى الحلال ومن الفجر إلى التقوى ومن الضلال إلى الهدى إلا بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة واللين. والأدلة على ذلك كثيرة جدا فصلناها مرارا وتكرارا. أنا بس مش عاوز أعدي من الدرس ده لأنه فعلا بيتعبني. درس ألا هو بيت الصديق بيت يعمل للدين. الصديق يعمل للدين من أول لحظة، والبنات يعملن للدين من أول لحظة. تسلم فيها البنت، توظف عقلها وفكرها وطاقاتها كلها لدين الله سبحانه وتعالى. الولد الابن عبد الله بن أبي بكر كما سنرى يعمل للدين أيضا، وظف عقله وفكره وذكاءه وفطنته لدين الله سبحانه وتعالى. حتى راعي الغنم، حتى الراعي ممكن أنت، هل فكرت إن الخادم اللي عندك، الحارس اللي عندك، البواب اللي عندك هم إخواننا وعلى رؤوسنا، بس هل فكرت أن تقدم له شيئا عن الإسلام؟ هل فكرت أنك تكلمه في الإسلام؟ هل فكرت أنك تذكره بالإسلام؟ ولا كذا بكلمات لا تليق بالمسلم؟ لا لا والله، ده مجرد ما أبو ذر قال لبلال يا ابن السوداء، النبي قال له إنك امرؤ فيك جاهلية، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. قال له بس يا ابن السوداء، قال له إنك امرؤ فيك جاهلية. الشاهد حتى لا أتفرع، نريد أن تحاكي بيوتنا من جديد بيت أبي بكر الصديق، الكل يعمل فيه لدين الله. طب يا مولانا أنا لسه لازلت طالبا في بيت والدي ووالدي حتى يحول بيني وبين إعفاء اللحية ويمنعني. ماشي، أنا لا أتحدث عمن أكره، وإنما أتحدث عن إخواننا الذين استقلوا الآن ببيوتهم. كثير من شبابنا الآن وطلابنا أصبحت لهم بيوت مستقلة، خلاص معك زوج ومعك طفلة أو معك طفلين أو معك ثلاث أطفال، تبدأ بقى من الآن، بل من أول لحظة تزوجت فيها تخطط كيف تجعل بيتك هذا نصرا لدين الله وخدمة لدين الله، بأن تحمل هم الدين وأن تربي زوجتك وأولادك على حمل هم هذا الدين. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. اجتهد ما استطعت، وأنا ما بقول لك شيء، لازم تضمن النتائج. لا، أنا النتائج ليست لي وليست لك، وإنما هي بيد الله سبحانه وتعالى، فابذل ما استطعت واترك النتائج إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى العمل للدين يا إخوانا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى، حديث رواه الإمام الطبراني بسند صحيح صحيح شيخنا الألباني رحمه الله، إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. خليك صاحب همة عالية، كن صاحب همة عالية. إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. فرق كبير جدا بين طالب من أولادنا الآن قاعد مشغول جدا بمطش الفريق الفلاني مع الفريق الفلاني، وزميل له في نفس السن وفي نفس العمر وفي نفس الفصل الدراسي مشغول بواقع الأمة، حزين على واقع الأمة، حزين على بعد الناس عن الدين، حزين ازاي يجيب صاحبه اللي هجر الدين وهجر الصلاة ازاي يرده تاني الى الحق. فرق كبير، مع ان الاثنين في بيئة واحدة وعايشين في ظل ظروف واحدة وبيتعرضوا لنفس الفتن. وده انا بستدل بيه على بعض احبابنا اللي يقول انا عايش في فتن، بقول له زميلك في نفس الفتن يعمل لدين الله سبحانه وتعالى. ان الله تعالى يحب معالي الامور واشرافها ويكره سفسافها. اللهم اجعلني واياكم من اصحاب المعالي، انه ولي ذلك والقادر عليه. فبذلك سميت ذات النطاقين. ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر بغار في جبل ثور، فكمنا فيه ثلاث ليال. وقف عندي شويه، وقف عند الدرس ده شوي، لأن بعض المستشرقين أو بعض المشككين أو بعض المتطاولين يقول لك أهدى النبي بتاعكو خايف بيستخبى ثلاثة أيام في الغار. وهو لو كان عنده يقين وعنده توكل ما كانش كمن في الغار ولا استخبى في الغار وطلع، وهو يعلم أن الله لو مقدر أن المشركين حيأخذوه لأخذوه، أو لم يقدر عليهم ذلك فلن يأخذوه. مش دي شبهة مثارة؟ وشبابنا منهم من يسأل بهذه الكلمات ومنهم من يستحي، ولا لا يا إخوان؟ طيب خلي بالك قوي، أصل ده زمن الشبهات، الزمن ده زمن فتن الشبهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله جل وعلا أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج من مكة إلى المدينة في جزء من الليل، ثم أعاده إلى بيته أو إلى فراشه ولا زال دافئا. هل وقفتم على الجواب ولا فصل؟ أعتقد إخواننا لقطوا الجواب دلوقتي. طيب هوضح، طبعا مش هسيبكم كده لأننا ضد إثارة شبهة دون تفنيدها تفنيدا بينا. أنا لا يعني لا أرضى بهذا أبدا، لا أرضى أن تثار شبهات لأي جهة من الجهات ثم ينبري بعض إخواننا لتفنيد الشبهة برد هزيل أضعف بكثير من الشبهة ذاتها، فتترك الشبهة أثرها في بعض القلوب المريضة، وما أكثر القلوب المريضة. بل لابد إذا طرحت الشبهة أن تفند تماما، وأن تكون الشبهة من الشبهات المثارة المعلنة حتى لا نظهر شبهة لا تعرفها جماهير المسلمين. وهذا ما أصره الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغيره من أئمتنا من أهل العلم. الشاهد أن الله جل جلاله حين أسرى بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن في معجزة الإسراء تدخل للنبي نفسه فضلا عن غيره من البشر، ما كانش فيه أخذ بالأسباب من النبي في قضية الإسراء، يعني لن يعد النبي صلى الله عليه وسلم راحلتين لرحلة الإسراء كما أعد الراحلتين أبو بكر لرحلة الهجرة. ليه؟ لأننا أمام معجزة، الإسراء معجزة، والمعجزة خرق لنواميس وقوانين الكون، سبحان الذي أسرى. فمن الذي أسرى بعبده؟ الله. طيب، القاعدة القانونية أو القانون البشري أو القانون الدنيوي في الكون بيقول القدرة تتناسب تناسبا عكسيا مع الزمن، يعني إيه؟ يعني كلما زادت القدرة وزادت القوة قل الزمن. أما تقطع المسافة من هنا من المنصورة للقاهرة على حمار أعزكم الله غير ما تقطعها في سيارة، غير ما تقطعها في صاروخ. فإذا زادت القدرة قل الزمن. طيب، فإذا علمت أن القدرة التي حملت رسول الله في الإسراء هي قدرة الله فلا زمن، ما في الزمن، يبقى أنت أمام إيه؟ معجزة. كلام جميل. لكنك في الهجرة أمام عمل بشري يريد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة حقيقة التوكل على الله، ألا وهو الأخذ بالأسباب مع صدق اعتماد القلب على الله. فالأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب، بدليل أن الأسباب انقطعت بالكلية في لحظة من لحظات الهجرة. يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال صاحب القلب المعلق بمسبب الأسباب لا بالأسباب: يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. واضح الجواب؟ يبقى الهجرة عمل بشري، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلم الأمة في الهجرة حقيقة التوكل، إنما الإسراء عمل ولا معجزة؟ معجزة، خلاص، معجزة ملاش دخل بالقوانين ولا بالنواميس الموجوعة والموضوعة المودعة والموضوعة في الكون، إنما الهجرة توكل على الله، تخطيط، بيان لحقيقة التوكل. التوكل معناه إيه؟ مش معناه إن أنا أقول والله إن شاء الله ربنا هيرزقني بولد بطل زي صلاح الدين، بس أنا مش متجوز طول عمر، أنا هتبتل، ده يبقى راجل متوكل؟ لا، ما يفهمش التوكل خالص. ما إيه التوكل؟ التوكل كما عرفه أئمتنا كابن القيم وغيره يقولوا التوكل هو الأخذ بالأسباب مع صدق اعتماد القلب على الله. ولذلك ابن القيم يا سلام جمع جمعا بديعا جدا بين أقوال بعض أئمة التصوف اللي قالوا إن الأخذ بالأسباب ينافي التوكل، بعض أئمة التصوف قالوا الأخذ بالأسباب ينافي التوكل، فجمع ابن القيم جمعا بديعا وقال لابد من رفض الأسباب من ناحية والتعلق بالأسباب من ناحية أخرى. لابد من رفض الأسباب عن القلب والتعلق بها من ناحية الجوارح. يبقى أنت بتاخد بالأسباب بالإيه؟ وبتقطع علاقتك بالأسباب بقلبك. أعتقد كده وضحت. يبقى أنت حضرتك كلام بديع، حضرتك بتاخد بالأسباب بس أنت على يقين أن أنا باخد بالسبب لأن الله تعبدني بالأخذ بالأسباب، أنا متعبد بالأخذ بالأسباب، إنما أنا على يقين بقى مالئ قلبي أن الأسباب وحدها لا ترزق ولا تضر ولا تنفع ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. من أنفس ما قاله سهل بن عبد الله التستري، وهذا إمام من أئمة التصوف اللي كان بيثني عليهم سادتنا وإمتنا كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، بيقول إيه سهل بن عبد الله التستري؟ بيقول الأخذ بالأسباب سنة النبي والتوكل على الله حال النبي، من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. يبقى اللي عاوز يحقق حال النبي من التوكل يبقى ما يتركش سنة النبي من الأخذ بالأسباب. أقول الكلمات دي تاني لأنها كلمات غالية جدا. بيقول من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. طب من عمر بن الخطاب يوم الهجرة قال من أراد أن تثكله أمه ومن أراد أن يتم ولده أو أن ترمل امرأته فليلحق بي وراء هذا الوادي. بعض المستشرقين المغفلين قالوا شايف عمر أشجع من النبي. عمر يعني هذه تجربة فرد رضوان الله عليه، إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تربية لأمة. يبقى أرجو أن نفرق بين العمل، وهذا درس تربوي مهم جدا لأولادنا لا سيما في ظل هذا الواقع الأليم. أرجو أن يفرق طالب العلم بين العمل الفردي والعمل الجماعي، بين العمل الفردي بمعنى أن أعمل أو أن أقوم أنا بعمل لا تقوم أو لا تنعكس نتائجه إلا على شخصي أنا ونفسي أنا، وبين عمل قد تقع نتائجه سلبا أو إيجابا على الجماعة، على الجماعة المسلمة أو على جماعة المسلمين. وأرجو أن نفهم الحرية فهما منضبطا بضوابط الشرع. ما فيش حاجة في الإسلام اسمها أنا حر أعمل اللي عاوزه، لا ما فيش حاجة اسمها كده إطلاقا. ما فيش حاجة اسمها أنا حر أعمل اللي أنا عاوزه، لا ده أنت مقيد في دين الله في حبك وبغضك. شوف حتى الحب والبغض، القول والصمت، القيام والجلوس، الدخول والخروج، العطاء والمنع، الموالاة والمعاداة، أنت مقيد بشرع. مش كل واحد في مزاجه حاجة يعملها، لا دي تعرض على شرع الله وعلى دين الله. إن أقرها دين الله تبارك وتعالى أعمل وأبذل وأتحرك لأن الله أمرني بذلك، لأن النبي أمرني بذلك، لأن العلماء أجمعوا على صواب ذلك، وهكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم حين كمن في الغار مع الصديق 3 ليالي، غار ثور يا إخواني ده في الجنوب، في الجنوب من مكة، وده درس تاني خطير جدا. غار ثور المتجه، خلي بالك من أنا بقوله ده، المتجه من مكة إلى المدينة يتجه شمالا ولا جنوبا؟ شمال، لأن المدينة فوق في الشمال، فالمتجه من مكة إلى المدينة لابد أن يتجه شمالا. وغار ثور ده جنوب مكة، جنوب مكة، يعني لم يتجه النبي مع صاحبه شمالا إلى طريق الهجرة، وإنما كمنا أي هو وصاحبه رضوان الله عليهما في غار ثور في جنوب مكة ثلاث ليال. ما دليل هذا؟ المبالغة في الاختفاء والتعمية على المشركين الذين سيخرجون يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل جبل من الجبال وبين كل هضبة من الهضاب، بل ولا أبالغ إن قلت سيقلبون حبات الرمال في الصحراء يبحثون عن النبي وصاحبه. فالأمر يقتضي هذا التخطيط وهذا الترتيب وهذا التخطيط من الأخذ بالأسباب. ليت الأمة تتعلم هذا الدرس. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله جل وعلا كان قادرا ولا زال سبحانه على أن يحمله من مكة إلى المدينة كما حمله ليلة الإسراء من مكة إلى الأقصى إلى السماوات العلى إلى مكة في جزء من الليل. الرسول يعلم ذلك، لكنه يريد أن يعلم الأمة الآن درسا في التوكل على الله، يريد أن يعلم الأمة درسا في التخطيط والتنظيم والأخذ بالأسباب. وأنا أتابع مثلا مسألة إخراج العمال في تشيلي، والله بكيت، والله أقسم بالله بكيت بالدمع. ليه بكيت بالدمع؟ على حال أمتنا. ما هذا التخطيط والإبداع؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. انبهرت بمدى إنسانية هؤلاء وحرصهم على حياة عامل في منجم من المناجم. لو وقع هذا في مكان آخر لقالوا الحمد لله ماتوا وهم أحياء. ومن الذي يفكر في إخراج هؤلاء من على بعد 700 متر من باطن الأرض؟ خططوا وأبدعوا، وفوجئت بأن حتى الكبسولة التي تضع في هذا الغلاف الفولاذي للوصول إلى باطن الأرض أكثر من 622 متر أو ما يقرب من 700 متر معالجة، معالجة فنية وعلمية على أرقى مستوى، بحيث إن هي مزودة برؤوس تفتت الصخر، رؤوس كيميائية تفتت الصخر إن صادفتها صخرة سقطت حتى تصل إلى مكان العمال مرة أخرى. أي اهتمام وأي تخطيط وأي تنظيم! أنا أراها ملحمة من ملاحم الإبداع الإنساني في العصر الحديث. أمجد العمل، أمجد تقدير الإنسان، أمجد إنسانية الإنسان، وأبكي على ابتعاد أمة الصف. أنا بسميها أمة الصف عن الصف، ابتعاد أمة الصف عن الصف، عن التنظيم، عن التخطيط. أنا بكون في غاية الألم ما أكون مسافر في أي مكان برة ولاقي الناس في صفوف في كل مكان، في أي حتى لو على السينما واقف في صف. رايح لباطل، رايح لباطل واصل على باطل، ومع ذلك واقف في صف. تعال النهاردة سبحان الله حتى وإحنا داخلين المسجد أو خارجين من المسجد، أمر يدمي القلب. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، حتى في القتال نظام الصف. في الصلاة لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فنريد أن تعود الأمة إلى التخطيط. أنت على المستوى الشخصي خطط، خطط لعملك، لدراستك، لتفوقك، لبيتك، لولدك وكأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت مش غدا، اللحظة اللحظة. وأنا بقول الزمن اللي احنا نشده زمن الرسائل، أنا بسميه زمن رسائل مليان بالرسائل. بس من اللي يلتقط الرسائل دي؟ من اللي يلتقطها ويقراها؟ هي مش رسائل مشفرة عشان تحتاج إلى عبقري يفك شفرة الرسالة. ده رسائل واضحة جدا. فلان الفلاني كان معاك امبارح مات، فلان صار عليه حادث فقد كل شيء، فلان حاجة تذهل القلب وتذهل اللب وما حدش بينتبه. والنبي قال أسئن السعيد لمن وعظ بغيره، بس فين السعداء دول اللي يتطعب بغيره، اللي يقف مع الرسائل الكتير اللي حواليه كل لحظة وكل ساعة على الشاشات وحواليه في البيت وفي الوظيفة وفي الشارع وفي كل مكان، ويقرأ هذه الرسائل عشان يرجع إلى الله ويعلم علم اليقين أن الظلم ظلمات، وأن الظالم سيدفع الثمن في الدنيا قبل الآخرة، وأن البغي ثمرته وخيمة في الدنيا قبل الآخرة، وأن الموت حق وهو أقرب حقيقة ننتظرها جميعا، ومع ذلك لا أعلم حقيقة تتناسى وتتجاهل كحقيقة الموت. رسائل كثيرة يا إخوانا. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام حين اتخذ خط السير أو سار مع صاحبه إلى الجنوب، هذا غاية في التخطيط وغاية في الأخذ بالأسباب، ليس خوفا من المشركين، لا يقول ذلك إلا ساذج مغفل، ليس خوفا، وإنما رسول الله وراءه، لا أقول أمة بل بشرية. والصديق قالها، قال يعني إذا كان علي أنا مش خايف على نفسي، كما سنأبين إن شاء الله تعالى، إنما لو قتلت أنت قتلت أمة وماتت أمة وضاعت أمة. في فرد لما يموت، فرد مات، لكن لما عالم يموت مصيبة تصيب أمة كاملة، تصيب أمة كاملة. كل فرد له مقام وله وزن في الأمة على قدر عطائه لهذا الدين وعلى قدر عمله لهذا الدين، وما منا إلا له مقام معلوم. نسأل الله أن يرفع مقامنا ومقامكم في الدنيا والآخرة. فالصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، تعالوا لنقف مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، ونترك رسول الله وصاحبه في الغار، وقد خرجت مكة بقيادة أبي جهل تبحث عن النبي وصاحبه، تفتش في الكهوف وتبحث في الجبال، بل وتقلب الصخور وتفتش بين الرمال، بل ولا أبالغ إن قلت تود مكة أن تخرج كل أهلها، ولو استطاعت أن تخرج الأموات من قبورهم يجرون أكفانهم ليسيروا خلفهم للبحث عن محمد وصاحبه لفعلوا. ما الذي حدث في الغار؟ وما قصة الحمام واليمام والعنكبوت؟ وما قصة السفينة التي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم من الباب الخلفي للغار؟ إلى غير ذلك، هذا ما نتعرف عليه في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، إن قدر الله البقاء واللقاء. أرجو أن تؤمنوا على دعائي أن يفرج الله عز وجل كرب القنوات التي أغلقت في الأيام الماضية. والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، حين سمعت الخبر لو سمعت أن ابنا من أبنائي مات ما حزنت حزني على إغلاق هذه القنوات. وربي جل وعلا يعلم ما في القلوب، لا سيما قناة الناس، لأني بعتبر قناة الناس بيتي أو جزء مني، وربنا يعلم يعني كم بذلت أنا مع إخواني في أول الأمر من جهد جبار قد لا تصوره كثير من شبابنا وأولادنا، لتحويل قناة الناس من قناة غنائية وقناة إلى قناة يعني تبث الخير. فالقناة لها في قلبي مكانة، وإن كنت قد تركتها وأعتقد يقينا أن الإنسان لا يستطيع أبدا مع كثرة القنوات أن يظهر على كل هذه القنوات، ورأيت أن التركيز في مكان واحد قد يكون أنفع، وعن تجربة رأيت أن الظهور المتكرر والمتعدد على أكثر من شاشة يشعر الناس بالسآمة والملل، وربما يصرف الناس عن السماع للحق. هذه قناعة شخصية قد أكون مخطئاً يعني، ورأيت أن سألت أنا زوجتي وأولادي، قلت له يا ابني أنت ممكن لو أنا في قناة كذا وبعد ساعة رحت القناة تانية ممكن تشوف في قناة تانية؟ قال لي لا يا أبي، ما أنا خلاص شفتك مرة. قلت له أنت صادق، مصر الزمن ما فيش مجاملات، خلاص شفنا مرة هيشوفني تالتة وهيشوفني رابعة، صعب مستحيل يعني. فخشيت أن يصرف الناس عن السماع للحق، لكن أنا على يقين أن الأمة في حاجة إلى مثل هذه القنوات والروافد والمنابر الدعوية الفضائية لتبلغ عن الله ورسوله. ولا شك أن القنوات التي تبث الميوعة وتبث الرذيلة كثيرة جدا، والأمة في حاجة إلى عشرات بل مئات من أمثال هذه القنوات. حدث عندنا خطأ من وجهة نظر أي جهة، فما الحرج أن نوجه، وما الحرج أن ننصح وأن يبين لنا الحق. قد تكون لي رؤية وقد تكون لجهة أخرى رؤية أخرى، قد لا أطلع أنا على هذه الرؤية، فما الحرج أن أكون مطلعا عليها، ويبقى فيه تناصح، ويبقى فيه توجيه، ويبقى فيه تصحيح. إنما تغلق الرحمة ثم الناس. حافظ خليجية صح والجمال والبدر، سياسات الإغلاق ليست تصحيحا للمسار، وإنما التوجيه والنصح والتصحيح هو المطلوب. ولا ينقطع أملنا في علام الغيوب سبحانه وتعالى أن يفرج الكرب وأن يرد هذه القنوات مرة أخرى بعد تعديل وتسوية كما يقولون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرم الأمة من قنوات الخير التي تسمعها عن الله وعن رسوله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. توفي لنا أخ فاضل حبيب لدي عزيز علي، والحق سيد الشرقاوي، في الأيام الماضية ودفن، توفي أمس ودفن اليوم، ووددت أن لو حضرت الجنازة لكن لم أتمكن. فأسأل الله سبحانه وتعالى له في هذه الساعة وهو الآن في قبره بين يدي ربه تبارك وتعالى، وأمن على دعائي، اللهم عافيه واعف عنه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم قيه فتنة القبر وعذاب النار، اللهم قيه فتنة القبر وعذاب النار، اللهم قيه فتنة القبر وعذاب النار، اللهم زد في إحسانه وتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، وأنزل على قلوب أهله وأولاده وأصحابه وإخوانه برد السكينة والرضا، واجمعنا به مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على الحق، وجزاكم الله خيراً.